إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ومن طرائف الشعر ما قالوه: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. فكروا الحوثيين في هذه الأيام الأخيرة ما هي إلا أنه ينفض أنفاسه الأخيرة، لكن هيهات، فالمسلمون جميعا لهم بالمرصاد. وهذا حتى نجعلها رسالة لمن كان في وسط المعمعة وفي ساعات الحروب وهو يدندن: اطلبوا العلم اطلبوا العلم. لا بد أن يعلم أن أهل السنة في السلم وفي الحرب يطلبون العلم. وهذا والله يذكرني ببعض الحزبيين عند أن تضيق عليه الخناق في النقاش فتذكر، بعد أن تذكر له أدلة من الكتاب والسنة، تذكر له قول عالم من العلماء كشيخنا مقبل رحمة الله عليه، فيرد عليك متجهما: الشيخ مقبل لا هو آية ولا هو حديث، وكلنا نعلم ذلك. فقوله اطلبوا العلم، فنحن نطلب العلم في الحرب وفي السلم. وإخواننا إذ وجدوا وقتا في مدارسهم وجبهاتهم درسوا وعلموا ووعظوا وذكروا، بل بعضهم قد فرغ نفسه لهذا الأمر أن يتفقد الجبهات. فالحرب ما زالت، والحوثيون ولله الحمد والمنة في خسارة وهزيمة، فلا يحتاج ممن يحسن به الظن أن يقول هذه المقالة التي تسيئنا جميعا وتصيب بعض إخواننا بتثبيط شديد، ولا سيما في بعض المحافظات التي لم تحرر من وطأة الحوثيين. أيها الإخوة، لعلكم علمتم قبل أيام قد حدث خسوفا في بعض المحافظات على مستوى اليمن، وإلا قد حدث في بلدان أخرى، فمنهم من رآه ومنهم من لم يره. فموضوعنا اليوم عن هذا الأمر فيما يتعلق بأحكام الكسوف. ولك أن تقول الكسوف ولك أن تقول الخسوف، وهذا من الأمر الذي كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وإلا العلماء قد فرقوا بينهما. فجمهور العلماء يقولون بالكاف هو للشمس، وبالخاء للقمر، أي كسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. ومنهم من يقول بالكاف ابتداء التغير وبالخاء انتهاؤه، ومنهم من يقول بالكاف ذهاب جميع الضوء وبالخاء بعضه، ومنهم من يقول بالخاء تغير أو ذهاب اللون كله وبالكاف قال تغيره. الكسوف أو الخسوف عرفه العلماء بتعريف عدة، أحسنها انحجاب أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه وتغيره إلى السواد. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه انكسفت الشمس مرة واحدة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شنع على من أتى بكيفيات أخرى لصلاة الكسوف، فبعضهم مثلا كما سيأتي قال للكسوف ثلاث ركوعات، ومنهم من قال أربع ركوعات. فقال أحد أمرين، إما أن إبراهيم عليه السلام مات مرة، أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم مات مرتين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له ولدان اسمهما إبراهيم، له ولدان اسمهما إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة، ولهذا كيفية صلاة الكسوف روى أحاديثها البخاري ومسلم وأصحاب السنن. الأحاديث التي جاءت عن بعض الصحابة فيما جاء متفق عليه جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وعائشة وأسماء رضي الله عنهم أجمعين. وما رواه البخاري منفردا جاء من حديث أبي بكر، وما رواه مسلم منفردا جاء من حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين. وصلاة الكسوف هي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن استدل العلماء بقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما من السنة فالأحاديث متكاثرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا منها فصلوا. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية صلاة الكسوف. نحن نقول كسوف وهو من باب التغليب، فلك أن تقول الكسوف أو الخسوف، فيقال لها صلاة الكسوفين من باب التغليب، ولك أن تقول صلاة الكسوف. فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. كان هناك معتقد عند أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم أو لحياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا المعتقد، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنها كانت في واقعة أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعضهم هذا الظن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا المعتقد، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما سبب الخسوف والكسوف هو التخويف، كما جاء في حديث أبي بكر في صحيح البخاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله يخوف بهما عباده، خوف بالكسوف وبالخسوف، لأن العذاب قد يأتي بغتة، وقد يأتي من حيث لا تشعر، وقد يأتي وأنت في حال راحة. فانظر مثلا إلى قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، هم في حال المبيت في الليل أو في حال القيلولة، وقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض المفسرين: ضحا وهم يلعبون، يعني قد زادت بهم النعمة وزادت الأموال، حتى في وقت العمل كانوا يلعبون وجاءهم العذاب في هذا الوقت. أيضا من المواطن كما قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه قال: يأخذهم على تخوف هذا أشد، لو قال لك أحد الناس سأقتلك وأنت تعرف أن هذا الرجل جبار يبطش بالناس تخشى على نفسك وأنت ضعيف، فإنك في اليوم الواحد قد تموت 100 مرة 100 مرة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي كان يحد سكينته والشاة تنظر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك قد أمتها موتتين، هذا في بهيمة، فما بالك بإنسان يعي هذا الكلام ومدرك هذا الوضع أن الرجل سيبطش به يبطش به فيموت في اليوم 100 مرة. ومنها قول تعالى: أخذناهم بغتة، ومنها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فالله عز وجل يجعل هذا إشعار إنذار يخوف الله عز وجل بهما عباده. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن سبب الكسوف والخسوف، قال: هذا يعود إلى سببين، إلى سبب حسي وسبب شرعي. أما السبب الحسي في كسوف الشمس فإن القمر يحول بين الأرض وبين الشمس، وأما السبب الحسي لخسوف القمر فإن الأرض تحول بين الشمس وبين القمر، هكذا ذكر رحمه الله تعالى، وهو قول من تقدم من العلماء قد قالوا بهذا القول. وعلمنا ذلك لما ذكر أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى هذا القول ورد عليه بأوجه كثيرة، منها قال: إن الشمس في الجرمية يعني في الحجم أكبر من القمر، فكيف يظلم أو يحجب الصغير الكبير؟ وقال أيضا من جهة النور، فنور الشمس أعظم من نور القمر، فكيف يظلم الكبير بظلمة الصغير؟ هذا صغير قال حتى لو كان سيحجبه يحجب عشرة، أما أنه كله فهذا لا يقع. هذه الآيات كانت عند أهل العلم، بل عند الصحابة رضي الله عنهم، أنها باب خير ليتوب الإنسان ويجتهد في الطاعة وفي العبادة، بل أن ابن مسعود رضي الله عنه سمى ذلك بركة وجعلها أنها من البركة على الأمة. روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد هذه الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. قد يقول قائل هذا ربما عموم الآيات، لأن الله عز وجل يجعل هذه الآيات أيضا من باب التخويف كما قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن ابن حبان في صحيحه ذكر هذا الأثر، أعني أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فماذا قال عنه في التبويب؟ قال ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة. فهي كانت في نظرهم باب خير، باب خير فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى ذكر فوائد للكسوف ولخسوف. من هذه الفوائد قال أولا إظهار التصرف في الشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان. ثانيا قال أن يبين بتغييرهما تغير شأن ما بعدهما. ثالثا قال إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها، فإن المواعظ شأنها ذلك. رابعا قال ليرى العبد النموذج ما سيجري يوم القيامة كقوله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. خامسا قال إعلام أنه قد يؤخذ من لا ذنب له فيحذر من له ذنب، كما قال لنا للنبي عليه الصلاة والسلام أيولك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. سادسا قال إن الناس قد أنسوا بالصلوات فيصلونها من غير خوف وانزعاج، فمثل هذه الصلوات التي سببها التخويف إذا صلاها المرء فقد يخشى في سائر صلواته. هذه فوائد ذكرها الطبري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفوائد الكسوف. نأتي الآن بما يتعلق بصلاة الكسوف، وهي من جهات أربعة. الجهة الأولى الكلام على النداء. ثانيا ما يستحب فعله في وقت الكسوف. ثالثا كيفية صلاة الكسوف. رابعا الخطبة. هذه أربع عناصر فيما يتعلق بصلاة الكسوف. صلاة الكسوف أيها الإخوة لها نداء، والنداء جاء عن الصحابة رضي الله عنهم يحكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النداء جاء الصلاة جامعة، وجاء إن الصلاة جامعة. الصلاة جامعة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة في صحيح مسلم. الصلاة الجامعة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري. قد يقول قائل طيب هي صلاة واحدة، فيقال ربما على سمع الصحابة أو تصرف من الرواة، أو أن المنادي تارة يقول الصلاة جامعة وتارة يقول إن الصلاة جامعة. فإذا قال قائل كم عدد النداء؟ هل مرة أو مرتان أو ثلاث أو أربع أو عشر؟ يقال بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. قد ينادي مثلا الساعة الواحدة فجرا أو الثالثة، أقول الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. رأيت وقد مرت عشر دقائق ولم يأتي أحد، لي بعد فترة أقول الصلاة جامعة أو إن الصلاة جامعة. هذه الصلاة ليس فيها أذان ولا إقامة بإجماع أهل العلم، لا صلاة فيها ولا أذان فيها ولا إقامة، إنما تقول الصلاة جامعة أو تقول إن الصلاة جامعة. بعض أهل العلم استحب في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء أن تنادي بهذا النداء قياسا على صلاة الكسوف، وهذا غير صحيح لأنه يفترق صلاة الكسوف عن هاتين الصلاتين. فصلاة الكسوف يقع بغتة مفاجئ، أما تلك الصلوات فإنه مثلا الاستسقاء قد نرى أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة ما أمطرت السماء، صلاة العيدين هو مؤقت. قد يقول قال الآن الفلكيون يعلنون لنا ويخبرون قبل شهر أنه سيقع كسوفا، فنعم نقول أنهم قد يخبرون، لكن في بعض الأحيان قد لا يقع، قد لا يقع أو أنه لا يظهر، كهذه المرة فإنه قد غيم قبل صلاة الفجر ولم نرى، أنا عن نفسي لم أرى القمر في حال خسوفه. فمثل هذا يعني يكون أمرا غيبيا ويقع بغتة بخلاف صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. الأمر الثاني، صلاة الكسوف قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي بخلاف صلاة الاستسقاء، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه أمر مناديا أن ينادي، ولا أيضا في صلاة العيدين. بل في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم لما ذكر في النداء قال لا نداء ولا إقامة، جاءت رواية ولا شيء ولا شيء، حتى أن الإمام النووي رحمة الله عليه اعترف أن هذا مخالف المذهب، لأن يعني عند الشافعية يرون استحباب أن تقول الصلاة جامعة، والصحيح كما قلنا أن الصلاة جامعة إنما تكون في صلاة الكسوف. بقي العنصر الثاني وهو ماذا يعمل من المستحبات في وقت الكسوف غير الصلاة. تعمل أمور ستة: الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار والعتاق إن كان عندك عبيد والتعوذ من عذاب القبر. هذه ستة أمور غير الصلاة يستحب فعلها. الدليل عليها في حديث عائشة في الصحيحين قالت قال رسول الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذا الآن ذكرت ثلاثة أشياء غير الصلاة: ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هذه ثلاثة أشياء. الاستغفار جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شيئا من ذلك فاستغفروا الله. العتاقة جاء في حديث أسماء في صحيح البخاري قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعتاقة في الكسوف. التعوذ من عذاب القبر جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا من عذاب القبر. استحبوا هذه الأمور الستة: الدعاء أن تدعو الله عز وجل، تدعو الله بقدر ما تستطيع، فبعضهم يأتي ويصلي صلاة الخسوف أو الكسوف وعلى طول يمشي وما زالت الشمس كاسبة أو القمر كاسبة، لكن السنة أنك تدعو الله سواء في المسجد أو في بيتك، تدعو الله عز وجل. أيضا التكبير، الله أكبر الله أكبر، هذه سنة مأجورة، بل كثير من الإخوة يجهلونها أنك تكبر فيظن أنه لو كبر أنه يكون عيدا، وهذا غير صحيح، فإن العيد له تكبير وأيضا صلاة الكسوف له تكبير، ولا تقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة، لا، وإنما الله أكبر الله أكبر، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام كبروا. أيضا في الصدقة تتصدق سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. أيضا في الاستغفار أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأيضا في العتاقة إذا كان عندك عبيد، وتتعوذ من عذاب القبر. نأتي الآن إلى ما يتعلق بصلاة الكسوف في كيفيتها. لاحظوا الحكمة من صلاة الكسوف أمور: أولا، بصلاتنا قد امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن في نصوص كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي حكم صلاة الكسوف. ثانيا، يكون اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا، يكون قد فزعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وتضرعنا إلى الله عز وجل، وهذا حتى يقع في قلب العبد أنه ضعيف وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر سبحانه أن يخسف بك الأرض، قادر أن يعذبك بلحظات، قادر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. فلا تتمادى بالمعاصي، وإنما بصلاتك هذا قد تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى وقتها. وقت صلاة الكسوف حين تغير الشمس أو القمر، تغير كليا أو تغير بعضه، وهذا أول وقته. وآخر وقته إذا انجلى، آخر وقته إذا انجلى، طبعا بالشمس إذا انجلت أو غربت، والقمر إذا انجلى، هذه انجلت هذه الغمة، أو غاب القمر أو طلعت الشمس. وآخر وقت كما قلنا إذا انجلى، آخر وقت الصلاة. جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي، ينجلي الخسوف أو الكسوف، فإذا انجلى انتهينا. لكن لا بد أن تعلم أنه لا يشرع لأهل بلد لم يقع الخسوف في بلدهم أن يصلوا صلاة الخسوف أو الكسوف، لا يشرع لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية، فالصلاة منوطة بالرؤية، فمتى ما رأيت فإنك تصلي. ولهذا لو أعلن الفلكيون كما قلنا وقالوا أنه سيقع في يوم كذا في ساعة كذا سيقع كسوفا، فإننا لا نعول عليه، لا نعول عليه حتى نرى بالعين المجردة، بالعين المجردة، لأن الحكمة من ذلك التخويف. فإذا كان ما يرى بالعين المجردة فلا يقع. طبعا هناك مسألة ربما أنا أتذكرها، وهي ذكرها أهل العلم في قضية رؤية هلال رمضان، فقالوا يعتمد إذا رؤي بالمجهر فيعتمد هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية ليست تخويف بخلاف رؤية الكسوف والخسوف، فإننا نحمد الله عز وجل إذ لم يظهرها يظهر الخسوف والكسوف علينا، وما ترى إلا عبر نظارات أو مجاهر فإننا لا نعول على ذلك. الكسوف إذا وقع بعد صلاة العصر فإنك تصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذه صلاة ذات سبب، مثلها مثل صلاة تحية المسجد وغيره من الصلوات ذوات الأسباب. فإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر لك أن تصلي، وإذا ذهب التغير هذا وانجلى وصار الضوء واضحا ونحن نصلي ودخل علينا رجل ما، فلو أن يخبرنا، لو أن يخبرنا قد انتهى الكسوف، لو أن يقول لنا، فإذا قال لنا فللإمام أن ينتهي إلى آخر آية ويركع وينهي الصلاة مباشرة، لأنه كما قلنا تنتهي صلاة الكسوف والخسوف بانجلاء التغير. وبالنسبة لما يتعلق بحكم صلاة الكسوف، جمهور العلماء يقولون صلاة الكسوف مستحبة، وهذا قد حكى غير واحد من أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على ذلك النووي رحمة الله عليه في كتابه المجموع وشرح صحيح مسلم، وابن رشد في بداية المجتهد حكى الإجماع، والصحيح أن المسألة خلافية، فمالك ومن قبل أبو حنيفة وتلاميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف جميعا يرون الوجوب، وهذا القول الصحيح أن صلاة الكسوف واجبة وليست مستحبة، وليست مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، ولا صارف لهذا الأمر. فإذا صليت فالصلاة لها كيفية، اختلف أهل العلم في كيفية صلاة الكسوف، فمنهم من قال صلاة الكسوف والخسوف هي عبارة عن ركعتين، كركعتين كأي ركعتين، واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود الأنصاري في الصحيحين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف ركعتين، فقالوا صلى ركعتين، فتصلى ركعتان، تصلى ركعتان كأي ركعتين. ومنهم من قال، وهذا قول الجمهور، قالوا هما ركعتان في أربع ركوعات، في أربع ركوعات، واستدلوا بهذه الأحاديث المتكاثرة، بهذه الأحاديث المتكاثرة كلها ذكرت هذه الكيفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وقرأ ثم ركع ثم قام وقرأ ثم ركع ثم قام ثم سجد، فقيامان في كل ركعة وركوعان، قيامان في كل ركعة وركوعان، يعني أربع ركوعات في أربعة من القيام. هناك قول ثالث قالوا ثلاث ركوعات، هناك قول رابع قالوا أربع ركوعات في الركعة الواحدة، هنا قالوا ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، استدلوا بحديث علي، وحديث علي منكر، وبعضهم يقول أربع ركوعات، جاءت بعض الروايات في لعله في حديث عائشة ولم يصح. والصحيح كما ذهب إليه الجمهور ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان. وأما ما ذكروه في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فهذه إطلاق، وقيدتها الأحاديث المتكاثرة، حديث المتكاثرة، حتى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال وغير هذه الكيفية فلو ثبتت فتكون مرجوحة بلا حديث المتكاثرة التي جاءت في الصحيحين أو في أحدهما. طيب خلاصة صلاة الكسوف أو الخسوف تكون كالتالي: تكبر، تستفتح، تستعيذ بالله، تقرأ الفاتحة، وتقرأ سورة نحو من سورة البقرة، ثم تركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقرأ الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم تقرأ سورة دون الأولى، ثم تركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تسجد السجود المعروف يعني بسجودين في الركعة الواحدة، ثم إذا قمت اصنع كما صنعت في الركعة الأولى. فهذا فيما يتعلق بكيفية صلاة الخسوف. نأتي الآن إلى بعض المسائل فيما يتعلق بصلاة الكسوف. طبعا أنا أقول صلاة الكسوف أيضا داخل فيها صلاة الخسوف، لكن من باب الاختصار. من هذه المسائل أولا: صلاة الكسوف وصلاة الخسوف شيء واحد، يعني الصلاة بكسوف الشمس على من يفرق بينهما وصلاة بخسوف القمر الكيفية واحدة لا فرق بينهما. المسألة الثانية: صلاة الكسوف يشرع فيها الجار بالقراءة، جاء بالنص واضحا صريحا عن عائشة في الصحيحين قالت صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فجهر في صلاته، فجهر في صلاته. وهذا قول لإسحاق وأحمد، قالوا بهذا القول. جمهور العلماء قالوا لا، إذا كان الصلاة في الليل فيجهر بالقراءة، وإذا كان بالنهار فيسر. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فحذرت قراءته، قرأ نحو من سورة البقرة، فقرأ نحو من سورة البقرة. قالوا كيف قرأ نحو من سورة البقرة؟ يعني ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام جهرا، ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام جهرا. جاء في حديث عائشة وهو في السنن، وهو في السنن قالت حذرت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف في الركعة الأولى سورة البقرة، في الركعة الثانية سورة آل عمران. استدلوا أيضا في السنن من حديث سمرة قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا. حديث عائشة وسمرة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام نحو من سورة البقرة. العلماء أجابوا بأحد جوابين، منهم من قال لعل ابن مسعود، لعل ابن عباس لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون في زمانهم ما كان يوجد ميكروفون، فحتى المحدثون لما كانوا يحدثوا فكان هناك رجل يقال له مسمع أي مبلغ، فالمحدث يحدث هنا والرجل الذي يسمع بعيدا، فيقول المحدث حدثنا فلان، ذاك يقول حدثنا فلان، فيقول حدثنا فلان، المسمع يقول حدثنا فلان. ومن الطرائف أن سيبوي إمام المغرب قد وقعت له بينه وبين حماد بن سلمة بسبب أن سيبوي كان مسمعا لحماد بن سلمة، يعني كانت ظريفته أنه كان مبلغا ما يقوله حماد ابن سلمة فأخطأ في النحو فقال لحنت. قال حماد ابن سلمة للسيبوي لحنت، قال والله لا أطلبن النحو حتى لا ألحن. فطلب السيبوي النحو حتى صار إماما. طبعا إماما ليس معناه أنه لا يخطأ في النحو. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من الناس الذي يحبونه أبو حيان التوحيدي، حتى ذكر أبياتا مطولة في منح شيخ الإسلام ابن تيمية. فالتقى هو شيخ الإسلام ابن تيمية فتذاكرا، فجاءوا إلى مسألة في النحو فخطى شيخ الإسلام سيبويه. فأبو حيان استعظم هذا الأمر، خط سيبويه؟ قال نعم والله قد خطاته في 80 مسألة لا تدري بها أنت ولا غيرك. فقام أبو حيان وأتى بقصيدة في هجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالعلماء قالوا لعل ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام القراءة، إنما حضر وكان بعيدا. ومنهم من قال لعله سمع لكن نسي السورة، ولا سيما أن حديث عائشة رضي الله عنها واضح في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف فجهر في صلاته. فعلى هذا فهو نقول يشرع من السنة أن تجهر في صلاتك سواء في الليل أو في النهار في صلاة الكسوف. المسألة الثالثة، السنة أن نطيل في صلاة الكسوف. السنة أن نطيل في صلاة الكسوف. جاء في حديث أسماء ولفظه هذا في صحيح مسلم، قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما أطال هممت أن أجلس، فرأيت امرأة أسن مني فاستحييت، وجاءت رواية أضعف مني. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن مسألة التطويل في صلاة الكسوف والخسوف، فبعض العوام يشتكون من التطويل، فقال اعمل بالسنة، هكذا اعمل بالسنة، فإن تعب الرجل فليجلس، وإن تأدى بحسر بول أو غائط قال فلينصرف. وهذا كله بقاء على الكلام الأول، طبق السنة اعمل بالسنة. الذي خلفك الذي تعب له نجلس، والذي مصاب بسلس البول أو كثير البول لا ينصرف، أما أنت يبقى على ما أنت عليه. مع أنني متأكد جدا وكلنا نعلم أن هذا الحبر العالم الكبير الفقير والشيخ ابن عثيمين يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائي الكبيرة والضعيفة وبالحاجة. لكن في هذا شرع التطويل كصلاة التراويح تماما. فالسنة أن نطيل في الصلاة. المسألة الرابعة، إذا فاتني الركوع الأول من الركعة الأولى، يعني جيت والإمام قد طرأ وركع وقام في القيام الثاني من الركعة الأولى، فأدركت القيام الثاني من الركعة الأولى، فهل أعدها ركعة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم لا أعدها ركعة، لأن صلاة الكسوف هي عبارة عن ركوعين ومن قبلهما قيامين في ركعة واحدة. فأنا الآن جعلت قياما وركوعا، وفي الركعة الثانية جعلت قيامين وركوعين، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنا لا أعدها ركعة، إذا أدركت الإمام في القيام الثاني من الركعة الأولى لا أعدها ركعة، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فتعتبر هذه الركعة ملغية، فأعيد ركعة كاملة بقيامين وركوعين. المسألة الخامسة، وهي إذا نسيت، فبدلا من أقول أنا أقول سمع الله لمن حمده، قلت الله أكبر، يعني أنا قرأت ثم ركعت ثم قمت للقيام الثاني من الركعة الأولى، فبدلا من أقول سمع الله لمن حمده أخطأت وسهوت، قلت الله أكبر، هل علي سجود سهو؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتمون وصلوا، وهذه صلاة وهذه صلاة. طبعا هذه مسألة قد يجندم بها العلماء، لكن لا يأخذون بها على الإطلاق، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون وصلي، مع فعل مستمر، كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام يعد واجبا في صلاته. انتبه، هذا غير صحيح، لأن أغلب أهل العلم بل من المتقدمين ما قال أحد أن وضع اليمنى على اليسرى في القيام واجب في سائر الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معشر الأنبياء أمرنا، وما قال أحد بالوجوب، وإنما قالوا بالاستحباب، ولا أذكر إلا الشوكاني رحمة الله عليه ومن بعده قال بالوجوب. وهكذا أمور منها صلاة أو جلسة الاستراحة وغضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أستطيع أن نقول أن جلسة الاستراحة واجبة. أيضا الاستفتاح في الصلاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستفتاح مستحب وليس واجبا، فإياك أن تأخذ بهذه القاعدة على الإطلاق، لأنك ستدخل في مآزق، وكما قال بعض أهل العلم: لا تعتقد قبل أن تستدل، فلو اعتقدت قبل أن تستدل لرددت كل دليل يخالف معتقدك، وهذا الذي وقع فيه بعض طلبة العلم، اعتقد هذا الأمر فكلما أوتي له بأمر ما قال أحد بالوجوب، قال لا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، مع فعل مستمر. يعني من باب التنبيه والفائدة، هذا الكلام بعينه قاله الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، قال يعني في بعض المسائل في الصلاة، قال: وهذا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع فعل مستمر. لكن نفس الإمام النووي رحمة الله عليه نفسه ما طبق هذا الأمر في جميع حركات الصلاة، فكما قلنا إذا ساء الإمام وبدلا من أن يقول سمع الله الحمد قال الله أكبر، فإنه عليه سجدتي السهو. لكن إذا كان مأموم، فصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال الجمهور، أنه ليس على المأموم خلف الإمام سهو. هذا حديث جاء صحيح المعنى، ضعيف المبنى، لا يصح سندا، لكن معناه صحيح، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، قال: المأموم ليس عليه سهو خلف الإمام. عند هذا الحديث قال لأمرين: الأمر الأول، معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم كما في صحيح مسلم، لما تكلم ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد للسهو. الأمر الثاني كما يقول الشيخ الألباني، قال: هذا مما عمت به البلوى، ولم ينقل عن أحد من الصحابة سجد سجدتي السهو خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأتي إلى المسألة السادسة، وهي أنه ليس هناك سور معينة تقرأها في صلاة الكسوف أو الخسوف، إنما لك أن تقرأ البقرة، لك أن تقرأ الإمران، الأعراف، الأنعام، يعني أي سورة أردت قرأتها، لكن السنة كما قلنا التطويل. المسألة السابعة، وهي أنه ليس هناك دعاء معين، لا قبل الصلاة ولا بعد ولا في أثناء الصلاة، تدعو الله عز وجل بما تيسر، تدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر. المسألة الثامنة، وهي ما يتعلق أن المرأة إذا يعني مثلا صلت في البيت جاز، وإلا الأولى أن تصلي في المسجد، تصلي في المسجد، لأن هناك مسألة تتعلق بهذا أنها تشرع، تشرع الصلاة جماعة للنداء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فالمرأة الأفضل أنها تصلي في جماعة، لكن لو صلت في بيتها فقد قال بعض أهل العلم يجوز ذلك، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن المسائل أيضا وهي أنه إذا فاتتني صلاة الكسوف أو الخسوف يجوز لي أن أصليها ما دام التغير موجودا، أما إذا ذهب التغير فلا تشرع صلاة الكسوف والخسوف، لحديث جابر بن عبد الله الذي ذكرناه سابقا ولفظه في صحيح مسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي، حتى تنجلي، فجعلها غائية. فعلى هذا فيقال أنه إذا فاتتني وما زال التغير موجودا فأصلي، فإذا ذهب التغير فإنني لا يشرع لي أن أصلي صلاة الكسوف. أخيرا ما يتعلق بالخطبة، خطبة الكسوف اختلف أهل العلم فيها، تفضل، اختلف أهل العلم فيها، جمهور العلماء قالوا مشروعة، جمهور العلماء قالوا مشروعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، وبعض أهل العلم قالوا لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب لتنبيه عن معتقد باطل أراد أن يبطله، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فقالوا إنما أراد أن ينبه على الشيء فقط، فقال: لا، هذا مشروع. وبه قال جمهور العلماء: فلك أنت، لكن حكمها مستحبة، يعني لو مثلا في قرية، في قرية ما هناك أخ يحفظ القرآن وصوته جميل ويستطيع أن يصلي بنا لكن لا يحسن الخطابة، فإذا قلت له صلي بنا واخطب قال: خلاص ما سأصلي، ولا يوجد أحد من سيخطب، لنا أن نصلي دون خطبة، لنا أن نصلي دون أن نخطب، إلا السنة أننا نخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون قد تكلمنا عن أحكام صلاة الكسوف والخسوف، وهذا من باب يعني البيان لمسألة حادثة قد وقعت قريبا، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ومن الحاضرين الشيخ الفاضل أحمد ابن عثمان هو موجود، وقد قدم إلينا من أرض الحرمين، فنحب أن يشاركنا، جزاه الله خيرا وبارك فيه.